بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وهذه الصفة تعتبر إحدى صفات صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في المجلس الماضي الحديث على عدد من الصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف أكثر من مرة. وقد ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بغزوة ذات الرقاع، وهي الغزوة السابعة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت على غطفان كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الثالث الذي سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وذكر طائفة من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في عشرة مواطن، أي أنه عليه الصلاة والسلام فعلها عشر مرات. وذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الخوف لها أكثر من صفة، ولذلك ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله ثمانية صفات لصلاة الخوف، كلها جائزة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله أن لها 16 صفة، كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد بعض العلماء عليها صفة أخرى، فأصبح المجموع سبعة عشر صفة بصلاة الخوف، كلها تعتبر جائزة لا حرج فيها. وهذا الاختلاف في الصفات يسميه العلماء باختلاف التنوع لاختلاف التضاد، أي أنه لا يعتبر من الخلاف الذي يوجب التناقض، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على هذه الصفات المتعددة المختلفة، لأن العدو كانت له أحوال متعددة مختلفة، فتارة كان يكون فيها العدو بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، وتارة يكون فيها العدو إلى غير القبلة، فهذه أحوال مختلفة تستلزم من الجيش ومن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتاط لكل حالة بما يناسبها. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن أي صفة صلى عليها المصلي أن صلاته صحيحة معتبرة شرعا، إلا ما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف ركعة ركعة. وقد أجاب المحققون عن هذا الحديث لأن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن معه بكل طائفة ركعة ركعة، لا أن كل طائفة اقتصرت على ركعة واحدة. والخوف له حالتان: الحالة الأولى أن يكون خوف الجيش والجماعة الذي يقع في أحوال الحروب والمعارك، وصورته ما ذكرناه في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من الخوف وهو خوف الأفراد والجماعات على سبيل الانفراد، وصورته أن يكون الإنسان مطلوبا من العدو لا قدر الله. فلو أن إنسانا يوما من الأيام أراد أن يقتل الإنسان أو يأخذ ماله أو يعتدي على عرضه ففررت منه خوفا أن يقتلك أو يعتدي على عرضك أو مالك، وأثناء فرارك منه خفت أن تذهب الصلاة، فإذا نزلت تصلي أدركك هذا العدو وقتلك أو أخذ مالك أو اعتدى على عرضك. وإن فررت منه فإنك تسلم، ولكن لا يمكنك أن تصلي الصلاة على الأرض مستقرا. فما الحكم في هذه الحالة؟ هذه الحالة يسميها العلماء صلاة الطالب والمطلوب، وهي أن يطلب الإنسان غيره أو يطلبه الغير. وحكمها أنها لا تخلو من صورتين: الصورة الأولى أن يكون الطالب ظالما والمطلوب مظلوما، والصورة الثانية أن يكون العكس فيكون الطالب مظلوما والمطلوب ظالما. فأما الصورة الأولى وهي أن يفر إنسان مظلوم من إنسان ظالم يريد قتله، أو أن يعتدي على عرضه كأن يكون في مكان بعيد عن الناس فيعترض له هذا القوي شديد البأس يريد أن يضر به، وكان في صلاة العصر مثلا فشر منه وقد تحقق أنه لو نزل يصلي العصر أدركه ذلك العدو فقتله. فما الحكم في هذه الحالة؟ والجواب أنه بالنسبة للطالب فهو ظالم، يجب عليه أن ينزل فيصلي الصلاة على الأرض، ولا يجوز له أن يستبيح رخصة صلاة الخوف في هذا الاعتداء والإثم على أخيه المحرم الذي حرم الله عز وجل الاعتداء عليه وعلى ماله وعرضه. وبناء على ذلك فإن الطالب إذا كان ظالما آثما في طلبه فلا يرخص له بصلاة الخوف، وإنما يلزمه فعل الصلاة على صفتها المعتبرة المعروفة المعهودة، وذلك لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فنهى الله عز وجل عن المعونة على الإثم. ولا شك أننا لو قلنا لهذا الظالم صل على حالة صلاة الخوف كان في ذلك إعانة، كانت في ذلك إعانة له على الظلم والعدوان، فما أدى إلى باطل فهو باطل. فلا يشرع القول بالرخصة له، ولأن الرخصة لا تستباح للمعصية من حيث الجملة لهذا كله، فإن الطالب يجب عليه فعل الصلاة ولا يرخص له بالصفة التي ذكرناها. وأما الشخص المطلوب فإنه يجوز له أن يصلي وهو على دابته، وكذلك في عصرنا الحاضر على سيارته إذا خاف الطلب والضرر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووجه ذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا: لو أن إنسانا كان في برية فاعترضه إنسان ليقتله، أو جاء صائم يريد أن يأخذ ماله أو يتلف نفسه أو يعتدي على عرضه، قال أولئك العلماء من السلف رحمهم الله جاز له أن يفر عنه، فإذا ضاق وقت الصلاة عليه صلى وهو على البعير يومئ إيماء كحال المسايخة. واحتجوا بذلك بقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قالوا فهذا يدل على موجب الرخصة، فهذا داخل في عموم الآية الكريمة لأنه خائف. وإذا تقرر هذا في الصفة التي ذكرها العلماء من كونه يصلي على البعير لأن العلة هي الخوف على النفس، فكذلك في عصرنا الحاضر يصلي على سيارته ودابته أيا كان نوعها، سواء كانت في البر أو البحر أو بين السماء والأرض، لأن أصول الشريعة تقتضي ذلك وموجب الرخصة متوفر في ذلك. المقصود أنه يرخص للمطلوب المظلوم أن يصلي وهو على بعيره وعلى سيارته خوفا من الهلاك. أما الصورة الثانية وهي أن يكون الطالب مظلوما والمطلوب ظالما، ومثال ذلك أن يطلب إنسان إنسانا في حق ويكون المطلوب معتديا ظالما. فقال طائفة من العلماء إنه يرخص له إذا كان في حكم المطلوب من حيث الخوف على الضرر، ومثال ذلك إذا كان هناك إنسان آثم شديد الضرر على الأمة يتلف أموالها وأنفسها، فوجدته وطلبته حتى يتمكن ممن كفه أو قتله وأخذ الحق منه، فإنه يجوز لك أن تصلي على الحالة التي ذكرناها في المسايفة، وذلك لأن خوف الضرر من مثل هذا على الأنفس كما هو الحال في طلب المجرمين، فإنه يجوز في حال طلب المجرمين الذين يخشى منهم الضرر على الأفراد والجماعات أن يطلبوا ولو أدى ذلك إلى الصلاة على حال المسايفة، لأن العلة واحدة، فلذلك يشرع أن يصلي على حالته ولو كان على دابته وسيارته. وأما المطلوب الظالم فلا يجوز له أن يصلي على دابته، وإنما يأخذ حكم الأصل لما قررناه في الطالب الظالم، والعلة والأصل واحد فيهما، فوجب أن يكون الحكم متحد في كل منهما. هذا بالنسبة لصلاة الخوف في حال الذعر. وهناك مسائل تلتحق بهذه الصورة الأخيرة، ومنها لو كان الإنسان واقفا على أمر لو أنه غفل عنه لربما ماتت نفس أو ماتت الأنفس. ومن أمثلة ذلك من يقوم على علاج مريض، فلو أن الطبيب يوما أدخل عليه مريض وهذا المريض يخشى عليه أن يموت وهو يحتاج إلى إسعاف عاجل ويحتاج إلى عمل معين، يستغرق هذا العمل من الطبيب أن يقوم به مباشرة، وحضر وقت الصلاة ولم يبق إلا قدر فعلها، فإذا تفرغ الطبيب لفعل ذلك العمل الموجب لنجاة المريض فإنه ينجو المريض ولو صلى مات المريض، فحينئذ يشرع له أن يصلي وهو في حال العمل والجراحة، لأنه في حكم الطالب كما قررناه من أن العلة هي خوف الإنسان على النفس المحرمة، فهذا يخاف على النفس المحرمة، فيجوز له إذا لم يوجد غيره أن يقوم بهذا العمل لأن العلة واحدة. وقف على هذه المسائل ما شابهها وما هو آخذ حكمها، وكل هذا يدل دلالة واضحة على سماحة الشريعة ولطف الله تبارك وتعالى بعباده ورحمته الواسعة بهم. اللهم لك الحمد على التيسير والرحمة واللطف بنا. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة تدل على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع لأمراء الجيوش وقوادها وأئمتها أن يصلوا بمن معهم في حال الخوف كما قررناه في المجلس الماضي. وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله، وهو الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب الإمام أبو أبي حنيفة رحمة الله عليهما، ذهب هذا الإمام إلى أن صلاة الخوف مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يجوز قسم الجيش إلى قسمين إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله تبارك وتعالى بصلاة الخوف فقال: وإذا كنت فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله، فلا يشرع لإمام بعده أن يقسم الجيش إلى القسمين اللذين ذكرناهما في صلاة الخوف. وقد رد هذا القول جماهير السلف والخلف، وقالوا إنه يشرع للأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا بمن معهم صلاة الخوف. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن الخطاب فيها توجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التخصيص، وإنما على سبيل التشريع، وما ثبت في حقه صلوات الله وسلامه عليه هو ثابت في حق غيره حتى يدل الدليل على التخصيص. ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل لنا في رسوله عليه الصلاة والسلام الأسوة، فالأصل في أقواله وأفعاله أنه يؤتى ويقتدى به عليه الصلاة والسلام، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام. وصلاة الخوف لا دليل يدل على التخصيص فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث شامل لصلاة الخوف، فنصلي كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على رجحان هذا القول أعني قول الجمهور، أن الصحابة أجمعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وأنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقول الإمام أبي يوسف رحمه الله قول مرجوح معارض للأصول التي قررناها، ولذلك رده أئمة الحنفية وفقهاؤها، كما ومنهم الإمام الطحاوي رحمه الله، فإنه لم يرتض قوله. وذهب الإمام المزني رحمه الله من فقهاء الشافعية إلى أن صلاة الخوف منسوخة، أي أنه لا يجوز لأحد فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاتته صلاة العصر، وكذلك قيل فاتته صلاة المغرب أيضا فلم يصل صلاة الخوف. قالوا: فهذا يعتبر قال رحمه الله: فهذا يعتبر ناسخا لصلاة الخوف. والصحيح أن صلاة الخوف شرعت بعد غزوة الخندق، وذلك في غزوة ذات الرقاع كما في الصحيحين من حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خراف عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه. فإنه يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصلاة بعد يوم الخندق. ولذلك فإن قول المزني قول مرجوح، والصحيح أن صلاة الخوف غير منسوخة، وقد فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فكل هذا يدل على أنه يشرع للناس أن يصلوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه. قوله صلاة الخوف: سميت هذه الصلاة صلاة الخوف لأنها تشتمل على حالة يكون فيها المصلون على خوف من العدو. ووجه ذلك أن هذا الخوف جبلة وطبيعة، قد يراد به الخوف على الأنفس، وذلك لو أن الجيش قام فركع وسجد فإنه مظنة أن يغافله العدو، أن يتغفله العدو ويأخذه على غرة، فهم خائفون من نكاية العدو وغدره بهم، فلذلك سميت صلاة الخوف من هذا الوجه. في بعض أيامه، أي في بعض أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والأيام جمع يوم، والمراد بالأيام الغزوات، والعرب تسمي الغزوة يوما. قال الله في كتابه: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فسمى المعركة يوما. وقد تكون المعركة أكثر من يوم، لكنهم يقولون يوم بدر ويوم الخندق، وإن كان يوم الخندق أكثر من يوم، وإنما يسمونها على سبيل الاقتصار على بعض الأيام دون بعضها. وقوله في بعض أيامه، أي في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام. ولم يحدد هذا اليوم ولا هذه الغزوة. وقد جاء في بعض صفات صلاته عليه الصلاة والسلام أنه صلاها يوم ذات الرقاع كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الثالث. قال: فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. هذه العبارة فيها دليل على أنه يشرع للإمام وللقائد أن يقسم الجيش على طائفتين: طائفة تأخذ السلاح وتقوم في وجه العدو، وطائفة تقوم معه فتصلي معه على الصفة التي ذكرناها. وهذا التقسيم لا يشترط فيه أن يقسم الجيش إلى قسمين متكافئين متماثلين، بل يجوز له أن يقسم الجيش على الغلبة فيجعل الأكثرين الطائفة الأولى أو العكس، ولكن بشرط أن يكون كل جزء من القسمين أو كل طائفة من الطائفتين قوية تستطيع حراسة الثغر وتحصل بها الكفاية. أما لو قسمهم قسمة تخل بهذا المقصود فإنه لا يجوز ذلك، لأنه يفوت المقصود من صلاة الخوف. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على طائفتين. قال عبد الله: فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. هذه الصورة وقعت في الحالة التي كان فيها العدو في غير قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جيش العدو في الجهة التي هي غير جهة القبلة، كأن تكون القبلة في الشرق والعدو في الغرب أو العكس ونحوها من الصور، فإنه يقسم الجيش على هاتين الطائفتين، فيأمر الطائفة الأولى أن تقوم بالسلاح في وجه العدو فتحرس المصلين كما ذكرناه في آية النساء وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله بذلك في قوله: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وقوله: وليأخذوا أسلحتهم. فهذا أمر أنهم إذا صلوا أخذت الطائفة الثانية السلاح معها، لأن الله أمر بذلك في القرآن. كل ذلك حتى لا يغر العدو المسلمين فيصيب ثغرة منهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعة، ثم لما كبر يريد أن يقوم للركعة الثانية قامت كبرت الطائفة الأولى معه، ثم نوت مفارقته وقامت إلى السلاح وقاموا بإزاء العدو. فهذه الطائفة الأولى صلت ركعة واحدة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سجد ثم اعتدل قائما. فلما اعتدل قائما انسحبت هذه الطائفة بالسلاح إلى جهة العدو، فجاءت الطائفة الثانية وصلت. وللعلماء في الطائفة الأولى وجهان، فمن أهل العلم من يقول: إذا كبر الإمام بالطائفة الأولى بعد انتهاء السجود يريد أن يقوم إلى الركعة الثانية، نوت مفارقته بعد أن يرفع رأسه وأن ينتهي من تكبيره. وقال بعض العلماء: لا يشترط قيامه، وقال بعضهم: يشترط قيامه وهو أحوط. فإذا استتم الإمام قائما نويت المفارقة وانسحبت من ورائه بعد أن يستتم قائما، فإذا استتم قائما انسحبت هذه الفرقة بالسلاح فقامت في جهة العدو، فجاءت الطائفة الثانية فقامت وراءه عليه الصلاة والسلام، وقرأ بهم ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سجد ثم تشهد. فلما سلم عليه الصلاة والسلام تشهدت معه، فلما سلم قامت لنفسها وأتمت ركعة، وهي الركعة الباقية للطائفة الثانية. فأتمت الركعة ثم سجد، فلما انتهت منها تشهدت وسلمت، فتمت لهذه الطائفة ركعتين، وبقيت الطائفة الأولى على ركعة واحدة. ثم انسحبت هذه الطائفة الثانية، وجاءت الطائفة الأولى وصلت الركعة الباقية لها. هذا هو اختيار طائفة من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية ركعة، وأن الطائفة الثانية لم تنسحب بعد الركعة الأولى كالطائفة الأولى، وإنما أتمت لنفسها، على ظاهر رواية أبي داود في سننه للحديث نفسه. وهذا هو أصح القولين وأقواهما، والعلم عند الله. وذهب طائفة من العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية الركعة الثانية، وهي الأولى بالنسبة لها، فلما تشهد وسلم سلمت معه الطائفة الأولى، وقيل انسحبت بمجرد تشهده، ثم جاءت الطائفة الأولى وأتمت لنفسها منفردة أي دون النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا جماعات كل يتم لنفسه كأنهم مسبوقون. فلما سلموا جاءت الطائفة الثانية وفعلت مثلها، وهذا القول احتج أصحابه بأن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف كما في حديث جابر أن يعدل بين الطائفتين. قالوا فالطائفة الثانية إذا أتمت بنفسها قبل الطائفة الأولى كان في هذا ظلم السبق. وجوابنا عن هذا بأنه اجتهاد معارض للأصل الذي دلت عليه رواية أبي داود. ثم إننا نجيب فنقول هذا الأصل الذي ذكرتموه حجة لنا لا حجة علينا. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى فكان لها فضل السبق، ثم صلى بالطائفة الثانية فينبغي أن يكون لها جبر السبق الذي سبقتها به الطائفة الأولى، فالأقوى أن تقضي وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ما ذكرناه من أن الطائفة الأولى تبقى مع الإمام، فإذا سلم الإمام قامت فأتمت لنفسها ركعة. وهنا فوائد، منها لو أنك صليت في الطائفة الأولى فصليت ركعة مع الإمام ثم سهى الإمام في هذه الركعة فنسي واجبا من واجبات الصلاة، فمعنى ذلك أنه يلزمه سجود السهو. فإذا انسحبت بعد الركعة الأولى فإن الطائفة الثانية ستسجد مع الإمام وأنت لا تسجد، فما الحكم؟ والجواب أن حكم هذه المسألة أنه يلزم المأموم أن يسجد للسهو، وذلك لأن السهو وقع حال المتابعة، وبناء على ذلك يلزمه ما يلزم الإمام، ويشرع في حقه أن يسجد للسهو بعد سلام الإمام. وكذلك العكس، لو صليت في الطائفة الثانية فركع الإمام الركعة الثانية وبعد أن سلم الإمام فلو صليت وراء الإمام وكنت في الطائفة الثانية وسهى الإمام فيها فلا إشكال أنك ستدرك سجود الإمام، فكذلك ينبغي في صورة العكس. وهنا مسألة ثانية في السهو وراء الأئمة في هذه الصلاة، وهي لو أنك صليت وراء الإمام صلاة الخوف فصليت الركعة الأولى ثم انسحبت كما في هذا الحديث ثم رجعت بعد ذلك فأردت أن تتم لنفسك فنسيت واجبا من واجبات الصلاة، فهل يحمل الإمام عنك السهو في هذه الحالة التي فارقته فيها؟ للعلماء في ذلك وجهان مبنيان على الخلاف المعروف المشهور في من صلى وراء الإمام وكان الإمام قد سبقه بركعة أو ببعض الصلاة ثم سهى المأموم لما سلم الإمام. مثال ذلك لو دخلت في صلاة الظهر ففاتتك ركعة أو أكثر فصليت وراء الإمام، فلما سلم الإمام قمت تتم لنفسك فسهوت في هذه الركعة فتركت واجبا، فإنه لا يحمل الإمام عنك هذا السهو. وقال بعض العلماء إنه يحمله لأن المتابعة ملحقة بالأصل، والصحيح ما ذكرناه من أن حال المفارقة يأخذ حكم الانفراد من وجه، وبناء على ذلك فإنه يطرد الحكم في المسألة التي معنا، فيشرع للإنسان أن يسجد للسهو إذا كان سهوه في الركعة التي صلاها بعد الإمام، كما هو الحال في الطائفة الأولى. يقول عبد الله بن عمر: وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وقضت الطائفتان، قوله قضت أي فعلت، وهذا يدل على أن القضاء يستعمل بمعنى الفعل، والقضاء يستعمل بمعان. يقال قضى بمعنى حكم وأمر، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وحكم سبحانه وتعالى وأوجب ذلك على عباده. وقضى بمعنى أعلم وأخبر، ومنه قوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أعلمناه وأخبرناه. والقضى بمعنى الحكم والإلزام، ومنه قوله تعالى: وقضينا، فلما قضينا عليه الموت صار عليه حكما ملزما. وقضى بمعنى فرغ، ومنه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فقول عبد الله بن عمر: وقضت الطائفتان ركعة، فيه دليل على تسمية الفعل بعد الإمام قضاء بمعنى أنه فعل، لا قضاء بمعنى أنه إعادة لمسبوق. ووجه ذلك أن الصحيح عند العلماء رحمهم الله، أن أصح أقوال العلماء رحمهم الله، أن من فاتته الصلاة أنه يقضي ما فاته بمعنى أنه يتم، وهذا على أصح القولين، وقد ذكرنا ذلك غير مرة. فيعتبر هذا الحديث أو هذا القول من عبد الله رضي الله عنه فيه دليل على تسمية فعل على تسمية الفعل بعد الإمام قضاء من جهة الأداء في الوقت، والله تعالى أعلم. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن أبي حثمة. هذا الحديث الشريف اشتمل على صفة ثانية من صفات صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصلها أن الإمام يكبر بالطائفة الأولى فيصلي ركعة كاملة، ثم يكبر للركعة الثانية بعد أن يرفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى. فإذا وقف الإمام للركعة الثانية قامت الطائفة فصلت ركعة لنفسها تتم به صلاتها، ثم جلست وتشهدت وسلمت وانصرفت إلى الثغر فقامت عليه، ثم تأتي الطائفة الثانية فتدرك الإمام لا زال قائما قد طول في قراءته ينتظر حضورهم وشهودهم معه، فيصلي بهم الركعة الثانية. فإذا انتهى من سجوده الثاني من الركعة الثانية جلس للتشهد، فإذا كبر للتشهد قامت هذه الطائفة بتكبيره ووقفت فصلت ركعة كاملة ثم سجدت السجدتين ثم بعد ذلك جلست معه للتشهد ثم يسلم بهم. هذه كما قلنا صفة من صفات صلاة الخوف، وهي تفعل في الحالة التي يكون فيها العدو في غير جهة القبلة، فيصلي بالإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة. وفي هذه الصفة خلاف في كون الإمام إذا سجد السجدة الثانية ثم جلس للتشهد، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل ينتظرهم أو يتشهد ثم يسلم منفردا. فمذهب الإمام مالك رحمه الله أن الإمام لا ينتظر من وراءه، وذهب غيره إلى أن الإمام يجلس في التشهد يطول في الدعاء حتى تنتهي هذه الطائفة من الركوع والسجود وتستتم الركعة الثانية الباقية، فإذا انتهت من هذه الركعة الباقية جلست معه للتشهد وطول في الدعاء ثم سلم بهم. وهذا هو أصح القولين لظاهر الرواية التي معنا، فإنها قد نصت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم بالطائفة الثانية، واعتذار الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه بأن هذا يقتضي انتظار الإمام للمأموم مردود، لأن صلاة الخوف جاءت على صفة مخصوصة خارجة عن الأصول، وما خرج عن الأصول لا يعترض به على لا يعترض عليه بالأصول. لذلك يشرع للأئمة أن ينتظروا الطائفة الثانية ويسلموا جميعا مع الإمام. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. هذا الحديث الشريف.